أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح: الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، انتهى. وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعنى. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحاديثنا في هذا الشهر المبارك بإذن الله سوف تكون كما أشرنا بالأمس عن مناسبة الوقت وما يقتضيه المقام من الحديث عن الأحكام المتعلقة بهذا الشهر المبارك والأعمال كذلك أيضا المتعلقة به كأحكام الصيام وأحكام الزكاة و يتعلق بالتراويح وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي تقتضيها مثل هذه المناسبة الكريمة. أولا الناظر في تقلبات الأيام وفي مرور الشهور والأعوام يلحظ أنه حينما تمر مناسبة أو حينما يوفق العبد بإذن الله لأن يمتد به العمر ليشهد موسم خير أو موسم بركة يرجى فيه مزيد الفضل وعظيم الأجر ويلحظ أنه مر به مثل هذا في أعوام سابقة ثم يقف من نفسه موقف المحاسب والناظر في تقلبات الأيام وفي سرعة مرورها بأهلها حينئذ يدرك أنه سوف يبلغ المنزل لا محالة وأن الكتاب لا بد أن يبلغ أجله إن تأخر يوما أو تأخر شهرا أو تأخر سنة فإنه كم تعرفون ونعرف من إخوة وأقرباء وأصدقاء وأعزة كانوا معنا في العام الماضي وفي الأعوام الماضية وكانوا يؤملون أن يبلغوا أو ما كانوا يظنون أنهم لا يبلغون هذه المواسم مرة أخرى فاخترمتهم المنايا وحق فيهم الأجل وأفضوا إلى ما قدموا. والإنسان لا يدري متى يوافي ربه ولكنه يجب أن يحاسب نفسه فكيف يوافي ربه، وإلا الأجل لا بد منه، وهذا أمر معروف ولا ينازع فيه أحد لا مؤمن ولا ملحد، وهو أن الدنيا منقضية وأن الإنسان له حد محدود وعمر مهما كان ممدودا فهو محدود كذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، يعني أن الناس كلهم موقنون يقينا جزما لا ريب فيه أن إقامتهم في هذه الدنيا محدودة وأن الموت حتم وأنه لا بد منه ولا أحد ينازع في هذا، ومع هذا الناس تتعامل معه وكأنه باطل، يعني وكأنه سوف لن يأتي من غفلة وطغيان وتجاوز في الحدود وظلم وتعسف وكأنهم سوف لن يلاقوا ربهم وسوف لن يحاسبوا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالموت حق والوقوف بين يدي الله عز وجل لا بد منه ليحاسب كل مكلف ويحاسب كل بما عمل، وسوف يعرض له كتاب وينشر له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحينما ينظر المرء في نفسه وينظر في تقلبات الأيام وفي سرعة مرورها بأهله، بالأمس كنا نودع هذا الشهر الكريم وودعنا معه مواسم خير ومواسم فضل، وعقبه شهر الحج وموسم الحج بفضائله وبركاته، وشهر الله المحرم ومناسبات كثيرة يعظم فيها الأجر ويزداد فيها الفضل وتمر. ولعل البعض يفرط، ولعله يحدث نفسه بأنه سوف يحسن فيما يستقبل من أيام، ولكن ها هو الله سبحانه وتعالى قد امتن عليك فبلغك ما لم يبلغه من استوفي أجله، وها أنت قد بلغك الله هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الكريم الذي فضائله لا تحصى، ويكفي فيه فضلا أن أجره لا يعلم مقداره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى استأثر بمقدار فضله، فإذا كان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة في الأعمال الأخرى فإن الصوم ليس له حد محدود في الأجر، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله الحسنة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ما معنى يدع طعامه وشهوته من أجلي؟ يعني أن الإنسان حينما يصوم غالبا يكون قادرا على الأكل وقادرا على الشرب، بل قد يكون عنده لذيذ الطعام ولذيذ الشراب، عنده الماء البارد في الحر القائض، ومع هذا يمتنع، يستطيع أن يكون في مكان بحيث لا يراه أحد، بل أحيانا الإنسان في منزله يكون هو سلطان نفسه، يستطيع أن يأكل وأن يشرب ويستطيع أن يهيئ لنفسه ما شاء من الطعام والشراب، ولكن ما الذي منعه؟ هو خوف الله ورجاء ما عند الله، يدع شهوته وطعامه من أجله، لا رقيب عليه ولا حسيب. فمن هنا كان الصوم سرا بين العبد وبين ربه، ولهذا نسبه سبحانه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، لأنك قادر على أن تأكل وأن تشرب ولا يطلع عليك أحد، فالصوم سر. فهذا من أبرز خصائص هذه العبادة العظيمة، فحينما يمتن الله سبحانه وتعالى عليك فيبلغك هذا الشهر الكريم، وتزداد المنة حينما تكون في بيت الله المعظم وتكون في مكة المكرمة، حيث شرف المكان مع شرف الزمان، فأي فضل وأي منا بعد هذه المنة، على معنى أنه يجب عليك أن تعرف نعمة الله عليك. كم لك من إخوان في الإسلام يتمنون أن يروا هذا البيت ولو مرة واحدة، بل لعلهم يستدينون ويبيعون أشياء ثمينة لديهم من أجل أن يبلغوا هذا البيت، فالله سبحانه وتعالى خصك وامتن عليك بأن بلغك بيته وجعلك لذلك أهلا، ثم اجتمع لك مع شرف المكان شرف الزمان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة فيما سواه. فأي فضل أعظم من هذا؟ وإذا اجتمع لك مضاعفة الحسنات في مكة مع مضاعفة الحسنات في رمضان فمعلوم أن هذا خير إلى خير. فحق على من عرف الله وأحب الله وأمل فيما عند الله ورجى فضل الله وخاف عقاب الله أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه في هذه الدنيا في دار مزرعة وهي متاع وبلغة إلى حين وبلغة إلى الدار الأخرى، وأن الآخرة هي دار القرار. يوفق العبد ليقف من نفسه موقف المحاسب وموقف المتأمل مع معرفة نعمة الله عز وجل وفضله، حينئذ يتهيأ بإذن الله إلى العمل الصالح والمحاسبة. فمن خير ما يعين على القيام بالعمل على وجهه التهيؤ النفسي. ويدلك على التهيؤ النفسي للعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ أصحابه لشيء من هذا، وكان يبشرهم بمواسم الفضل قبل قدومها ويبين فضائل المكان والزمان، كل ذلك من باب التهيئة. على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل رجب، اللهم بلغنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قبل شهرين، إشارات إلى هذا الزمن الفاضل والأجر المرجو من الله سبحانه وتعالى. فحينما يهيئ العبد نفسه ويحدث نفسه أن يعمل خيرا وأن ينتظر هذا الشهر الكريم بما يؤمل فيه من المزيد من الطاعة والمزيد من العمل الصالح، هذا بإذن الله يفتح له قلبه ويجعله على استعداد وترحيب بهذا الشهر المبارك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الشهور، سمى شهر رمضان سيد الشهور، بل إنه لم يرد في القرآن شهر باسمه إلا شهر رمضان، في قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بينما الأشهر الأخرى لم ترد باسمها أبدا، لا أشهر قمرية ولا أشهر شمسية. نعم ذكرت بعض الأزمنة الفاضلة بعمومها كالأشهر الحرم والشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ومعلوم أن الشهر الحرام أكثر من شهر، يعني 4 أشهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم كما هو معلوم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، هذه الأشهر الحرم، لكنها لم تذكر بأسمائها في القرآن، لم يذكر شهر باسمه سوى شهر رمضان، مما يدل على مزيد فضل له وأن هذا الاسم خاص بهذا الزمن الفاضل. فتهيئة العبد نفسه وفرحته ببلوغ هذا الشهر ومحبته للعمل فيه وتخطيط لنفسه أن يعمل في هذا الشهر، هذا كله خير، وهذه خطوات على طريق صحيح. وكما قلنا حيث اجتمع لك شرف المكان وشرف الزمان فبإذن الله تحدث نفسك أن تؤدي في هذا الشهر عملا ترجو ثوابه عند الله عز وجل من الإكثار من قراءة القرآن وشهود التراويح مع المسلمين والإكثار من الطواف في بيت الله المعظم، وبخاصة أنك تعلم أن الطواف بالبيت هذا خاص بمكة وخاص بالمسجد الحرام، لا يوجد في الدنيا مكان يشرع الطواف فيه أو الطواف حوله سوى هذا البيت المعظم. فحينما تأتي بمثل هذه العبادات وتجتهد فيها ترجو ثواب الله عز وجل، حينئذ هذا بإذن الله يعينك على أن يكون صيامك على النحو الذي يرضي الله عز وجل. وحينئذ تجتهد كذلك في أن تؤدي الصيام على وجهه، حيث إن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما هو كف عن كل ما حرم الله عز وجل. أولا كف عن المحارم كلها التي تخص رمضان أو لا تخص رمضان، كجميع أنواع المحرمات من قول الزور وعمل الزور بشتى ألوانه وأنواعه، سواء كانت من أوزار اللسان أو من أوزار غيره من الجوارح، سواء كان غشا أو تدليسا أو غيبة أو نميمة أو أكلا لأموال الناس بالباطل من رشاوى وغيرها، أو كان تزويرا أو كان كذبا أو خلفا في المواعيد، كل هذه معلوم أنها محرمة في كل وقت، ولكنه يشتد التحريم لحرمة الزمان، كما أنه يشتد كذلك لحرمة المكان. فحينئذ تجتهد في أن يكون صيامك على النحو الذي يرضي الله عز وجل، وبخاصة إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعلوم أيضا ما يمتاز بهذا الشهر مما ينبغي من اجتهاد في أنواع العبادات، وهذه كلها إن شاء الله سيأتي لها مزيد تفصيل في أحاديث قادمة، من مثل الإنفاق والصدقات والتوسعة في النفقات والزكاة، وهذا أمر واجب، والجود في جميع أنواع الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام جودا، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل إنه حتى في رمضان في بعضه يزداد أكثر من بعض العشر الأخيرة، يجتهد في العشر الأخيرة أكثر مما يجتهد في الأيام الأخرى، كما أنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص جدا على استغلال المواسم الفاضلة والأزمنة الشريفة لما يسوقه الله سبحانه وتعالى من مزيد بركات ومزيد خيرات. فإن لربكم من دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، وهذا كله إن شاء الله سيأتي له مزيد حديث ومزيد بسط، ولكن أحببت في مقدمة هذا الشهر الفاضل أن يقف العبد من نفسه موقف المحاسب، وأن ينظر في نعمة الله عز وجل عليه حيث بلغه هذا الشهر، وأيضا في هذا المكان المبارك فاجتمع له شرف الزمان وشرف المكان، بينما لا يدري متى يوافي أجله، ولا يدري في أي أرض يموت ومتى يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بل ولا تدري بأي كيفية تموت، فقد يعمر الإنسان حتى يهرم، وقد يأتيه ما لم يكن في الحسبان، إما مرض طارئ مفاجئ قد لا ينفله أسبوعا أو أقل من ذلك، وإما حوادث الدهر وهي كثيرة جدا ولا سيما في هذا العصر بوسائل نقله المتعددة وبحوادثه المروعة، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. ولكن حينما يقف من نفسه موقف المحاسب ويأخذ عدته، وكما جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكما ورد أيضا عش لدنياك أو نعم في كن في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وكن في آخرتك كأنك تموت غدا، على معنى أنه يحاسب الإنسان نفسه وكأنه سوف يلاقي ربه غدا. ماذا يعمل الإنسان؟ يكون على حيطة وحذر، بحيث لا يراه الله حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره، هذا هو المحاسبة الدقيقة، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وإنما مطيع ومستجيب وآخذ بالأوامر ومبتعد عن النواهي. هذه هي حقيقة المحاسبة، وهذه لا يرزقها العبد بإذن الله إلا إذا تأمل طبيعة هذه الدنيا وطبيعة هذه الحياة. الصوم كان موجودا في الأمم السابقة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالأمم قبلنا كان عليهم صيام، ولكن لم يفصل القرآن وحتى السنة كيف كان صيام السابقين، وإن تكلم المفسرون وشراح الأحاديث عن شيء من هذا، حتى قالوا إن كان على أهل الكتاب صيام شهر ثم إنهم حرفوا فكانوا تركوا الصيام في الصيف وجعلوه في الشتاء فزادوا أياما، وقيل إن أحد ملوكهم مرض فنذر لله حتى إنه زاد الأيام الواجبة، وهكذا. وقد لا يكون هذا غريبا عن طباع أهل الكتاب من حيث تحريفهم وعدم استمساكهم بما أنزل إليهم، ولكن هذا لا يهمنا كثيرا، إنما الذي يهم هو أن الصيام كان مفروضا على الأمم قبلنا، بل إن أهل الجاهلية كانوا يصومون. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصومون أياما، لكنها قبل فرض صيام شهر رمضان، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر. وأيضا يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، مما يدل على أن هذا كان قبل فرض صيام شهر رمضان. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهور الصيام شهر الله المحرم، فكان أيضا يصوم شهر الله المحرم كله، لكن كل ذلك ما كان فيه واجبا نسخ بفرض الصيام. والصيام شرع متقدما بالنسبة لسنوات الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنه فرض في شعبان، فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام إجماعا، يعني أجمع النقلة السيرة أنه صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، السنة الثانية من الهجرة والثالثة من الهجرة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، كل هذه السنوات صامها عليه الصلاة والسلام. والسنة الثانية من الهجرة التي وقعت فيها غزوة بدر في رمضان، في 17 من رمضان وقعت غزوة بدر، ولعله تأتي مناسبة نتحدث عنها إن شاء الله، مما يدل على أن رمضان لم يكن المسلمون تختلف حياتهم عنه في غيره، وخاصة بما يتعلق بأعمال الإسلام وأعمال الدعوة والأعمال التي تتعلق بالأمة، فليس شهر كسل وليس شهر خور ونوم، وإنما هو شهر الفتوحات وشهر البطولات. وسوف نشير إن شاء الله في مناسبة إلى أنه وقعت حوادث كثيرة في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا غزوة بدر وغزوة الفتح، وأيضا قضايا أخرى كجهز النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 6 سرايا كلها كانت في رمضان، وأيضا كان عام الوفود جاءت بعض الوفود في رمضان كوفد ثقيف جاءوا في رمضان، وأيضا هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار حينما رجع من تبوك في رمضان، بل حصلت بعض مناسبات زواج في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بحفصة في رمضان، وعلي رضي الله عنه عقد على فاطمة في رمضان لكنه دخل بها في الحج. فرمضان كغيره من الشهور فيما يتعلق بأعمال الناس، فليس يعني شهرا خمول، وإن كان يخص بمزيد من العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بمزيد من العبادة كما هو معلوم، وكان يعتكف في رمضان، وفي كل رمضان اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، اعتكف في أوله وفي وسطه وفي آخره، واستقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام في آخره، إلا أنه سنة من السنوات لم يعتكف. قال العلماء لعل هذا كان عام الفتح فقضاه في شوال، اعتكف في شوال، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد حديث عن الاعتكاف وشيء من أحكامه. فالمقصود هو أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لأنه كان فرض في شعبان كما يقول كتاب السير، ففرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه معه، فكان مجموع ما صامه 9 رمضانات، يعني 9 سنوات من السنة الثانية حتى العاشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة في ربيع الأول. والصوم يعني عندنا ينبغي أن نفهم أن عندنا قضيتين، قضية الصيام بذاتها وقضية شهر رمضان. فالصيام له فضله وأحكامه، ورمضان بخصوصه باعتباره شهرا في فرض صيام أيضا له خصائص. فصوم يوم الاثنين مثلا صوم، وصوم يوم الخميس، وصوم 3 أيام من كل شهر، وصوم 9 والعاشر أو 10 و11 من المحرم، أو صيام 10 ذي الحجة، هذا صوم، وهذا شامله أحكام الصيام من حيث قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل إلى آخره، فهذا ينطبق على كل صيام. فعندنا الصيام باعتباره صياما والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام من حيث الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان في شهر رمضان أو في غيره بقصد العبادة والتقرب وبنية، فهذا صيام. عندنا شهر رمضان بذاته، شهر رمضان له أحكام خاصة، مثلا الوطء في نهار رمضان له حكم بحيث أن من وقع زوجته في نهار رمضان متعمدا عالما أصبح صائم معانا بصومه فإنه عليه الكفارة. بينما لو فعل ذلك في غير رمضان ولو كان صائما كما لو كان يقضي الواجب كان عليه يوما سافر فأفطر ثم قضاه مثلا في شوال وأثناء صيامه وطئ أهله، معلوم أن هذا لا يجوز، لكن لا تزم كفارة ويعتق رقبة أو صيام شهرين، إنما هذا خاص بشهر رمضان لحرمة الشهر. بينما إذا كان صائما في غير رمضان وطئ أهله ولو كان صيامه واجبا كما لو كان صوم نذر أو كان صوم قضاء أو نحو ذلك فإنه لا كفارة عليه من حيث وجوب عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، وإنما هو آثم ولا يجوز، لكنه لا كفارة فيه إلا التوبة. فمن هنا عندنا مناسبة الشهر والزمن، وعندنا ذات الصيام وطبيعة الصيام. فإذا رمضان فيه الصوم وفيه حرمة الشهر، وهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ، وإن كان الصيام هو المقصود الأعظم من شهر رمضان، ولكن أيضا الشهر هذا له فضله، ولهذا الفضل في أيامه ولياليه، الفضل في شهر رمضان للأيام والليالي، لأن لياليه أيضا فاضلة. ولهذا اختلف أهل العلم أيها أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ فبعض العلماء قال ليل عشر رمضان أفضل من ليل عشر ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، مما يدل على أن ليالي رمضان لها مزيد فضل، بينما ليالي غيره لو كان الإنسان صائما يوم الاثنين ليلة الاثنين التي سيصومها ليس لها مزيد فضل، وإنما شهر رمضان فاضل بأيامه ولياليه، ولهذا فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهي ليل فترة ليلية وزمن ليلي وليس نهارا. فإذا فترة شهر رمضان وزمان شهر رمضان هو زمان فاضل يضاف إليه الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن الجماع بنية كما هو معلوم وسيأتي. فالصوم في من حيث فريضة الشهر أشرنا إليها وأنها في السنة الثانية من الهجرة، أما فيما يتعلق بالصيام ذاته فهو في اللغة الإمساك والكف، ومن ذلك قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فصومها هنا بمعنى السكوت والكف عن الكلام. وأيضا منه قولهم خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العباب وأخرى تعلق اللجبة، فالصيام بمعنى الإمساك والكف. أما في الاصطلاح الشرعي أو اصطلاح أهل الفقه والأحكام فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن شئت فتقول كما يقول بعض العلم إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، ولكن هذا التعريف عند أهل الفن وأهل الاصطلاح يعني ليس تعريفا دقيقا، لأن حينما تقول مخصوص ومخصوص هذا يدخل في أشياء كثيرة، إنما كان ينبغي أن يكون التعريف أكثر محدودية. ولهذا قولهم إنه إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا أدق، وهذا طبعا الإمساك أو الصيام الظاهري، هذا هو الصيام الظاهري بحيث من فعل هذا لا يؤمر بالقضاء. أما ما يأتيه من نقائص كقول الزور وعمل الزور ونحو ذلك هذا قد يؤدي إلى حبوط العمل وإلى أو إلى نقص الثواب، لكنه في الظاهر لو استفتانا لا نقول له إنك تقضي، كما لو سب إنسانا أو شتمه وهو صائم أو كذب أو زور أو شهد زورا، هذا قد يؤثر على الصيام وقد يؤدي إلى بطلان الصيام، ولكن لا يقال بالقضاء لأن هذا في الظاهر أنه صام. أما فيما يتعلق بالثواب والتمام فهذا مرجعه وعلمه عند الله عز وجل. ومن هنا فإن تعريفهم الصيام بقولهم إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مراد به الصيام الظاهري. الصيام أو صيام شهر رمضان يثبت رمضان بالرؤية، برؤية هلال رمضان، وإن لم يرى فإكمال شعبان 30 يوما، وهذا هو محل الحديث في هذا الباب. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، يعني عدد الشهود الذين يحكم بالصيام عند دخول الشهر وبالفطر عند خروجه، كم عددهم. الشهود هنا يعني من شهدوا الهلال، وليس الشهود يعني المزكين، لا، إنما مقصود الشهود يعني من شهد يعني رأى، فمن شهد منكم الشهر يعني رآه، فكم عددهم. هذا هو محل هذا الباب. أولا نحب أن نشير إلى أن الإسلام دين يسر، والله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يطلب منا أشياء تهم الخاصة أو لا يدركها إلا الخاصة أو لا يدركها إلا أهل العلم أو الراسخون في العلم، وإنما غالبا أمور التكاليف مربوطة بإدراكات العامة وبحدود معارف العامة، وهذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة أنها ما كلفتنا أمورا نحتاج فيها إلى مزيد عناء. مثلا فيما يتعلق برمضان والرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل بساطة عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب. ولا يريد يعني أنه مدح في الجهل أو أننا يعني نفتخر بأن لا نقرأ ولا نكتب، لا، معلوم من فضل أهل العلم وحث الإسلام على العلم، وإنما المراد البساطة في التكاليف. نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني الشهر إما 29 وإما 30 بكل بساطة، ببساطة الأمي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل حينما كلفنا الرؤية وربط الصيام بالرؤية لم يكلفنا أننا نضع مراصد دقيقة أو أنه يلزمنا، وإنما الأمر يتوقف على الرؤية العادية بالعين البصرية، فإن رأيناه صمنا وإن لم نرى أكملنا 30. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فالقضية ليست معقدة، وحينما يخطئ الناس أيضا يوما فإن هذا لا يضر. حتى قال العلماء فيما يتعلق بعرفة: لو أخطأ الناس الوقوف بعرفة ووقفوا صح، فالحج يوم تحجون. فالمقصود هو التقرب إلى الله عز وجل والاجتهاد قدر الإمكان وفي حدود الإمكانات العادية. في هذه الحادثة التي بين يدينا يأتي أعرابي ويقول: يا رسول الله رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ قال: نعم. أصومه. فما راح يعني يدقق في هذا الأعرابي، أعرابي لا يعرف، إنما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، قال: أصومه. فالأمر ليس له كبير كما يقال تعقيد، إنما المقصود هو الامتثال والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما فرض. ولهذا لا ينبغي
من إخواننا المشتغلين بالدعوة أن يجعلوا من مثل هذا قضايا كبرى يبدون عليها أن المسلمين مختلفون وأن المسلمين مشقون، وبخاصة بما يتعلق برؤية الهلال حينما يصوم قطر ويخالفه قطر. الأمر في هذا واسع، واسع جدا ولله الحمد، ولكل بلد رؤيتهم. فما دام أن عندهم يعني يتحرون وعندهم أهل علم ثقات فالأمر في هذا واسع، لكن الذي لا يعتمد هو الرؤية بالحساب. الرؤية بالحساب هذه لا تعتمد أبدا، لأن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريح: صوموا لرؤيته. فالأمر متوقف على الرؤية البصرية، أما الأخذ بالحساب فهذا ليس من أحكام الشريعة. أما الذي ينبغي أن يلحظ ولا ينبغي فيه الخلاف حينما يكون في مكان واحد ويختلفون في الفطر والصوم أو صلاة العيد أو نحو ذلك، هذا هو الذي حقيقة ينبغي أن يجتهد فيه أهل الرأي من أهل الإسلام بحيث يوحد. أما بين قطر وقطر فهذا تختلف البلاد في الرؤية على الصحيح، ولكل بلد رؤيته. فالأمر في هذا واسع وياسر، ويدخل فيه ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقتو ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا في دخول الشهر. دخول الشهر على الصحيح يكتفى فيه بواحد. بداية ابن عمر يقول: أني رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام، يعني أنه يكفي في دخول الشهر أن يراه واحد ما دام أنه عدل، أن يراه واحد. أما في الخروج فمحل خلاف، وأكثر العلم يشترطون أن يكون اثنين في الخروج، يعني رؤية هلال شوال لابد أن يراه اثنان فأكثر. وعن عكرمة بن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد، ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعنى، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. هذا أيضا يدل على أنه يكتفى برؤية رجل واحد. فهذا الأعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، يعني رأاه في الليل، والحديث هذا في الليل، ولهذا قال: مر الناس أن يصوموا غدا، يعني بكرة، يعني يصبحوا صائمين. فأيضا هذا الأعرابي ظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لأنه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر الناس بالصيام. مما يدل على أن الأمر في هذا واسع كما أشرنا قبل قليل، وأنه لا يتكلف الناس أكثر من طاقاتهم وأكثر من حدود استطاعاتهم. ولهذا حينما ربط الشرع الصيام بالرؤية فإن هذه يدركها العالم والأمي، ويدركها الأعرابي، ويدركها الحضري، ويدركها كل واحد، أمر ظاهر. ومثل ذلك حينما تنظرون أوقات الصلوات ربطت بأشياء يدركها كل أحد، الأمي وغير الأمي، كوقت الزوال، وقت الغروب، وقت طلوع الصبح، كل هذه قضايا يشترك فيها جميع العقلاء، حتى من كان عنده أدنى عقل يعرف الزوال وهو ظاهر، ويعرف غروب الشمس، ويعرف طلوعها، ويعرف الشفق. فهذه قضايا يدركها كل أحد، مما يدلك على يسر الشريعة، فإن هذا من أظهر الظواهر وأدل الدلائل على يسر الشريعة، وأنها للناس كافة ولعموم المكلفين، وليست لطبقة خاصة، ليست للعلماء، ليست للراسخين في العلم، وليست لأطباء ولا لمهندسين، وإنما هي للناس كلهم. يشترك فيها الأمي والمتعلم، الحضري والبدوي، الرجل والمرأة، كل أولئك يدركون التشريع ودلائل التشريع ودلائل العبادات دخولا وخروجا وانقضاء وابتداء ونحو ذلك. فإذا تحصل لنا من كل ما تقدم أن بلوغ رمضان نعمة من نعم الله عز وجل، ومن بلغه رمضان فقد وفقه أو هيأ له فرصة لعله فيها أن يرجع إلى ربه. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله رأيناك قلت آمين آمين آمين، فقال أتاني جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة فأبعده الله قل آمين قلت آمين، قال من ذكرت عنده من ذكرت عنده ثم فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين قلت آمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فحينما يبلغ العبد هذا الشهر المبارك ثم لا يستفيد منه فهذا يخشى عليه، حينما تأتيه مواسم الخيرات ومناسبات الفضل والأزمنة الشريفة ثم مع هذا لا يجتهد ولا يؤمل ولا يرجو فهذا على قلبه شيء. ثم أيضا فيما يتعلق بيسر الشريعة وربطها الأحكام ودلائل الأحكام بأمور يدركها الخاص والعام ويدركها كل مكلف بغض النظر عن علمه أو اهتماماته، وإنما هي للناس كافة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقول امرأة كان عندي مرض الأطفال هكذا منذ صغري، والآن يأتيني بشكل دوخة تأتيني عدة مرات في اليوم بشكل بسيط لمدة دقائق، وفي شعبان السابق مرضت ودخلت المستشفى لمدة شهر ومنعني الأطباء من الصيام لأن عندي نقصا في الأملاح وبسبب الأدوية التي أتناولها عن الدوخة، وفي رمضان هذه السنة سألت الأطباء في الصيام ومنعوني على الرغم من أني أشعر أن صحتي جيدة، ولكن من أجل نقص الأملاح التي أتناولها عن الدوخة أسأل ماذا عليها، هل أصوم أم لا، وإذا أفطرت هل علي كفارة فقط أو قضاء الصيام والكفارة على أن حالتي مستمرة طوال العمر؟ هذا إذا قال الأطباء الثقات أن الصيام يضر أو يزداد به المرض أو يتأخر به الشفاء فإن لك أن تترك الصيام ولا تصومي. وإذا كان الأمر مستمر بحيث أنه مرض مزمن نسأل الله لك ولجميع مرضى المسلمين الشفاء، فإذا كان المرض مستمر ولا يرجى برؤه فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا ولا يلزمك قضاء ما دام الحال على هذا، فتطعمين عن كل يوم مسكين يعني نصف كيلة رز عن كل يوم. يقول أخذت العهد من صاحبي أن أعمل له شيئا من الأشياء وكنت مشغولا فلم أفعل وهو لا يدري هل فعلت أم لا، فماذا يلزمني الآن؟ إذا كان وقته لم يفت فإنك تعمله هذا الشيء ما دام أنه مباح ومشروع، أما إذا كان محرم فلا يجوز حتى ولو أخذت عهدا. فإن كان مباحا ولم يفت وقته فإنك تعمله لا زال في ذمتك أو في عهدك، وإن كان فات وقته فعليك أن تستبيح أخاك وتطلب منه السماح وتتوب إلى الله عز وجل. هل من الأفضل اتباع أحد المذاهب الأربعة أم الاختيار بينها، مع أنه لا يخفى ضعف السائل عن الإحاطة بالعلم والفقه؟ نعم. فيما يتعلق باتباع المذاهب الأئمة الأربعة أو أي مذهب من مذاهب أهل الاجتهاد المعتبرين، هذا معلوم أنه الإنسان إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد فإن له أن يقلد من يثق فيه من أهل العلم والفضل. ومعلوم أن الأئمة الأربعة أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وأنهم أهل أن يقلدوا، ولكن لا يلزم أن يقلدوا أن التقليد محصور في هؤلاء الأربعة. لو قلدت عالما من العلماء في مسألة من المسائل كالإمام الأوزاعي والإمام الثوري وغيره من الأئمة فإنه لك ذلك ويسوغ. أما إن كنت من أهل الاجتهاد ووفقك الله سبحانه وتعالى لعلم وصار عندك من العلم ما تميز به بين الأدلة وأقوال أهل العلم وتعرف الأحكام، فإنه لا يجوز لك التقليد. المجتهد لا يسوغ له أن يقلد، لأنه الأصل هو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة. والأئمة كلهم الأربعة وغيرهم هم يقصدون هذا ويتبعون الكتاب والسنة ولا شك. لكن إذا قصر باعك ولم تكن من الاجتهاد فلك أن تقلد الموثوق من العلم والفضل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل من الممكن في طواف التطوع والسعي أن يكون عدد الأشواط أقل من 7؟ السعي بخصوصه لا تطوع فيه، السعي بخصوصه لا يسعى الإنسان تطوعا، إنما السعي لابد أن يكون مع إحرام كحج أو عمرة فقط. أما السعي وحده فلا يسعى تطوعا مجرد، إنما الطواف هو الذي يطاف تطوعا. لكن إن طفت فلا بد أن تكون 7 أشواط، الطواف محدود ب7، ولك أن تأتي ب7 أخرى كطواف جديد، لكن لكل 7 ركعتان، تصلي ركعتين بعد طواف 7 أشواط. وإن قرنت بمعنى طفت 7 ثم 7 وأخرت الصلاة إلى ما بعد أن تنتهي من السبعين كليهما فلك ذلك، وتصلي لكل 7 ركعتين. يقول: لماذا لا يكون هناك للمجامع في نهاية رمضان الصيام النفل، وما هو الدليل؟ لا، نهار رمضان ما في نفل، نهار رمضان هو واجب على المكلفين، الصيام يجب، القضاء واجب وليس نفلا، الصيام القضاء واجب وليس نفلا، لكن في نهاية في شهر رمضان على صفية أنه واجب على المكلفين. أما إذا كان طفل أو صبي نعم في حقه نافلة وليس واجبا، أما المكلفين فصيام رمضان في حق المستطيع منهم وغير المترخص فهو واجب، أما المترخص كالمريض والمسافر فهؤلاء لهم أحكام، أما المكلفون عموما من توفرت فيهم الشروط فإن صيام رمضان في حقهم واجب. لكن الكفارة هي في من وقع في نهاية رمضان، بدل قصة الأعرابي، لأن الأعرابي جاء قال وقعت أهلي في رمضان، فقوله في رمضان هذا قيد يدل على أن المواقعة في غير رمضان أنها لا يلزمها كفارة. وعلى من أوجب الكفارة في غير رمضان هو الذي عليه الدليل، وهو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل أنه لا يجب كفارات، الأصل عدم وجوب الكفارات، ولا تجب الكفارة إلا بدليل، هذا هو الأصل. هل تجوز القراءة للناس من كتاب مشروح لأهل العلم مشهورين بعلم المعرفة؟ نعم، بل هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن الإنسان يوجه العامة عن طريق كتب أهل العلم الموثوقة، بل هذا هو الطريق الصحيح. ولا يتلزم ببدع من نفسه، وإنما خاصة بما يتعلق بعلوم الشريعة وما يتعلق بتوجيه الناس التوجيه الحق، يكون الإنسان متبعا لا يكون مبتدعا، فينظر في أقوال العلم، في التفاسير، في الشروح، يأتي بكتاب يرى أن العامة تدركه كتفسير مبسط للقرآن الكريم، أو شروح الأحاديث كشروح الأحاديث الأربعين النووية أو غيرها، يأتي بكتاب تفهمه العامة ويوجه العامة، فهذا طيب. والعلماء رحمهم الله ما قصروا وكتبوا مؤلفات متدرجة فيها للعامة وفيها المتخصصين وفيها كتب كثيرة في هذا، فأن يلتصق الإنسان بها ويتصل بها ويكون على ذكر منها وعلى اطلاع، هذا مطلوب، وتوجيه الناس إلى مثل هذا طيب، بحيث يحدثهم ما تبلغه عقولهم وما يفهمونه، لا أنه يرجعهم إلى كتب تحدث عندهم لبسا وشكا ولا يفهمون أو لا يميزون. وعلى كل حال الإنسان إذا كان مجتهدا وكان ناصحا لجماعته وناصحا للناس، وإن كان قاصرا في النظر فيستشير أهل العلم والمختصين، فإنه بهذا إن شاء الله يسلك المسلك الصحيح. يقول: نصلي صلواتنا في أوقاتها وخاصة في شهر رمضان حتى السنن، إلا صلاة التراويح والقيام، لا يمكننا القيام بسبب العمل، العمل يبدأ بعد صلاة العشاء، فكيف يكون موقفي؟ هل أترك العمل الذي هو سبب نعيش الأسرة أم لا؟ لا تترك العمل، صلاة التراويح سنة، لكن ممكن أن تصلي نفسك تراويح لأنها تشرع جماعة وأفرادا، تشرع جماعة وأفرادا، فبعد أن تصلي صلاة العشاء تصلي نفسك ما تيسر، إن صليت 11 ركعة فهذا خير كثير، أو حتى صليت 20 ركعة فهذا خير كثير، وإلا تصلي أقل من ذلك، فإنها في حقيقة تراويح، فالتراويح تشرع جماعة وتشرع أفرادا، وإذا ممكن تصلي جماعة فهو طيب، وغالبا يكون أنشط وأرجع كذلك في دعاء الجماعة، ولكن إذا لم تتمكن فتصلي وحدك، كما أن النساء يصلين التراويح في بيوتهن. المرأة إذا لم تتمكن من صلاة المسجد، أو كان خروجها فيه فتنة أو انشغال، قد تكون مثلا تتحدث مع رفيقاتها أو صواحباتها أو نحو ذلك، ثم تصلي في بيتها فبيتها خير لها، فتصلي التراويح في البيت، إن صلت 20 ركعة أو أقل من ذلك فإن الأمر في هذا واسع. أما قولك نصلي صلواتنا في أوقاتها وخاصة في شهر رمضان، لا، يجب أن تصلي الصلاة في أوقاتها في رمضان وفي غيره، والله عز وجل معبود في كل مكان وفي كل زمان، والفرائض واجبة في رمضان وفي غيره. ما صحة هذا الحديث: ليست العربية في أحدنا من أب أو أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تعلم العربية فهو عربي. لا، هي العربية إذا قلنا إن أنساب فهي أنساب، ولكن الفضل بالتقوى ولا شك. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما معنى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ يعني أن الله عز وجل حينما فصل الناس على هذه الآيات، فيهم التركي وفيهم الفارسي وفيهم العربي وفيهم البربري وفيهم أجناس شتى وفيهم الرومي أجناس شتى، ليس المراد بهذا التمايز والتفاضل، وإنما ليعرف بعضهم بعضا، حتى القبيلة في ذاتها أيضا مفصلة، هذا قرشي وهذا تميمي وهذا مضري وهذا عدناني وهذا قحطاني إلى آخره. فليس المقصود يعني هو التمايز، إنما المعرفة، كما أنك تسمي ولدك محمد وعبد الله وأحمد حتى تميزهم وتعرف أن هذا أحمد وهذا عبد الله، حتى لا تقول تعالي رقم واحد تعالي رقم اثنين، إنما تعالي عبد الله تعالي أحمد. كذلك حينما تقول تعالي هذا ينتسب إلى قبيلة كذا وكذا، من باب المعرفة لا من باب أن هذا أفضل من هذا. فحينما سميت ابنك عبد الله وسميت الثاني أحمد، لا يعني أن أحمد أفضل من عبد الله أو عبد الله أفضل من أحمد، إنما هو لتعارف، فهذا تركي وهذا عربي وهذا فارسي وهذا رومي وهذا بربري، لا لأن هذا أفضل من هذا وأميز من هذا، إنما هذا ليعرف بعضهم بعضا. كما أن البلاد كذلك، هذه بلاد الشام وهذه بلاد العراق وهذه بلاد الجزيرة وهذه بلاد اليمن وهذه بلاد مصر، حتى تعرف المناطق. إلى أين أنت مسافر؟ لا تقول مسافر إلى بلاد رقم واحد، تقول مسافر إلى مصر ما في أيوه. وهذا لا يعني أن مصر أفضل البلدان ولا أنها أحط البلدان، وإنما المقصود أن هذا مكان تعرف أين موقعك. حتى مصر نفسها معلومة أنها مناطق، كما أن الشام مناطق وأقاليم، هذا مثلا شماله مثلا قد يكون هذا حلب وهذا دمشق وهذه بغداد وهذا الموصل وهذا إلى. فالمقصود من التمايز حتى يعرف الإنسان أين موقعه وأين مكانه، وحتى يعرف حتى يذهب ويجي ويتصرف وينتقل. فالمقصود كل ذلك هو المعرفة، لا أنها تفاضل وتمايز. ولهذا قال شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشرف والرفعة والفضل هو بالتقوى، والتقوى ماذا تعني؟ تعني عبادة الله عز وجل وطاعة الله، وتعني النصح للناس، هذا هو الشرف وهذه والتقوى. أما ذلك فهو لمجرد التعارف. حكم استعمال الطيب المدهن أو الدهن والبخور للصائم. لا مانع من استخدام الطيب للصائم إلا إذا كان له أجزاء تتطاير، كما لو كان سعوطا وكان له أجزاء كالغبار مثلا، لأجزاء يعني أجزاء أجرام جرم، له جرم ليس مجرد الرائحة، الرائحة طبيعتها نفاذة، ولهذا يعني الإنسان لا يدرك الرائحة إلا لأنها شبه غاز يتصل بالأنف الذي هو حاسة الشم فيشم الإنسان. لكن إذا كان له أجزاء متطايرة كأجزاء الغبار أو نحو ذلك، هذا هو الذي يقع العلماء كالسعوط، السعوط هذا لا، أو النشوق. أما مجرد الرائحة فإنها لا تضر، إنما الطيب بالنسبة للمحرم هو الذي ينهى، أما الصائم فلا. يقول تعقيبا على السؤال الأول، المريضة التي بحاجة إلى أملاح بشكل متداخل، هل يمكن أن تصوم أو متواصل، هل يمكن أن تصوم وتأخذ الأملاح بشكل حقن؟ لا، لأن إذا أخذتها أصبحت مفترة. إذا أخذت حقن والمغذيات هذه كلها تؤدي إلى الإفطار. على كل حال الأمر إن شاء الله في هذا واسع. العلماء قالوا بالنسبة للمرض إذا كان يمتد أو يتأخر برؤه، وقال ذلك طبيب ثقة، فإن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز استخدام السواك في الصيام؟ نعم لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، كما تقول عائشة، تقول ابن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يستاك وهو صائم. فلا مانع من الصيام من السواك، سواء في العشي يعني قبل الزوال أو بعد الزوال. يقول إني كتبت ورقة طلاق زوجتي ولكن ما سمعتها الثلاث طلقات، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أراك إن شاء الله بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. يقول هذا أقصد بسؤالي، لماذا لم تكن كفارة للمجامع في صيام التطوع بخلاف صوم شهر رمضان؟ لأن لو شرف زمان السؤال ما هو الدليل على عدم فرض الكفارة؟ كما قلت لك أن هذا خاص في رمضان، لأن الأعرابي كان في نهاية رمضان، والأصل أنه لا يجب شيء إلا بدليل، فلا دليل على وجوب الكفارة في غير صيام شهر رمضان لشرف المكان الزمان نفسه. يقول فاتتنا التراويح البارحة فكيف لنا الإكمال؟ هذه سنة فات محلها، إذا فاتت فإنها لا تقضى، وإن شاء الله أنتم على نياتكم وتجتهدون فيما بقي. يقول أحرمت من الميقات للعمرة ولم أغتسل ولم أصلي ركعتين، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. الإحرام لا تشترط له الطهارة، فلو أحرم الإنسان غير متوضئ بل حتى ولو أحرم جنوبا فإنه يصح، لأن الإحرام نية الدخول في النسك وتلبية، وهذه كلها لا يشترط لها طهارة، وإن كان يستحب الاغتسال والتنظف. أيضا صلاة ركعتين كذلك هذا ليست يعني بعض العلماء يرى أنها سنة، وبعضهم لا يرى أنها سنة أصلا، أن الإحرام ليس له ركعتين خاصتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة ولم يحرم بعد ركعتين خاصتين، وإنما أحرم بعد فريضة. فبعض العلماء ينازع في مشروعية الركعتين للإحرام. وعلى كل حال يعني إحرامكم صحيح، وإنما الطهارة تشترط للطواف. عندما تريد الطواف بالبيت طواف العمرة فإنك تتوضأ إن لم تكن على وضوء وعلى طهارة، أما الطهارة للإحرام فليست شرطا، وإن كان يستحب الاغتسال والتنظف. هل صانع آلة العود التي يعزف عليها آثم بهذا العمل؟ كل أمر محرم فالذي يسعى فيه صناعة أو بيعا أو شراء أو استعمالا كل هؤلاء آثمون، باعتبار أن هذه كلها محرمة، فعملها والتجارة فيها واستعمالها وصناعتها كل ذلك الحكم فيه واحد. يقول: قدمت العام الماضي لأداء العمرة فأحرمت من الميقات، فلما كان في الصبح أردت الإحرام تذكرت بأن سيارتي تحتاج إلى تغيير زيت خوفا من أن تتعطل في طريق الجبل، فاضطررت إلى أن أتعدى الميقات ليغير زيت السيارة، خصوصا بأنه لا يوجد طريق رجعة إلا بتجاوز الميقات، ففعلت ذلك فعلي كفارة. وما هي؟ سؤالك فيه عبارة عن الأولى، تقول: فأحرمت من الميقات، قدمت العام الماضي فأحرمت من الميقات، أو لا فأمرحت، يعني بت في الميقات، قرأت أحرمت فأمرحت في الميقات يعني بت في الميقات، فلما كان الصبح أردت الإحرام إلى آخره. إن كان المكان الذي ذهبت إليه لتغيير الزيت هو مما يلي مكة، يعني تجاوزت الميقات مما يلي مكة ولم تكن محرما وأنت قاصد مكة الإحرام طبعا كما هو ظاهر، فاضطررت تقول أن أتعدى الميقات بغير الزيت طريق الرجع إلا بالله بتجاوزها فعلت. فعلى كل حال إذا كنت تجاوزته مما يلي مكة ولم تعد إليه وأحرمت بعدما تجاوزته مما يلي مكة فإحرامك صحيح، ولكن عليك دما أو لكن عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، فهذا الدم يلزمك إلى أن هو في ذمتك، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وهذا الذي يلزمك. فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام بدلا من الهدي. أما إن كان أحرمت من الميقات أو أحرمت قبل أن تصل الميقات من الجهة المقابلة لمكة البعيدة عن مكة مثلا، لأنه يبدو أنك جاي تقوم من طريق الهدى يعني ما يلي الطائف، فإذا كان كذلك وأحرمت قبل الميقات فلا مانع وإحرامك صحيح ولا شيء عليك، أما إذا أحرمت دون الميقات مما يلي مكة فإن عليك دما كما ذكرت. تبرك بعض الصحابة بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز التبرك بأشياء مادية؟ في حال حياته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بأثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن قررناه وذكرناه في أكثر من مناسبة، فكان يتبركون بريقه وببصاقه وبنخامته عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى بالتمسح بيديه ونحو ذلك، مر معنا أكثر من هذا. فكان في حياته صلى الله عليه وسلم نعم هذا حق، وبأثار من شعره حتى أنه في الحج حينما حلق أيضا كان يبادر الناس إلى شعره، وفي صلح الحديبية كان لا يبصق بصاقة أو يرخم النخامة إلا وقعت في كف أحدهم يمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أثار وضوئه كانوا أيضا يقتتلون عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله حق وهذا كله وارد، لكن هذا في حياته. أما بعد ذلك فلم ينقل عنهم البتة أنهم كانوا يتبركون بقبره ولا بآثاره، وإنما هذا كان في حال حياته. هل يجوز الاعتكاف لبعض الوقت؟ وهل مع هذا الاعتكاف يجوز معاشرة الزوجات. الاعتكاف ليس له حد محدود، وإنما يعتكف الإنسان المدة التي يراها، سواء كان يوما أو ساعات أو أياما، فله يعني الوقت الذي نواه، يعني ينوي حينما يدخل معتكفه ويكون في المسجد. كما هو معلوم الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فيعتكف المدة التي يراها والتي نواها، إن كانت يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. فإذا دخل المعتكف يبقى في معتكفه في الوقت الذي أراده. ومعلوم أنه يصلي مع المسلمين الجماعة، وجمعة كذلك إذا كان صادف جمعة فيصلي. وينبغي إذا كان يعلم أن اعتكافه يصادف جمعة أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من أجل الجمعة، أما ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان التي هي البول والغائط ونحو ذلك، أو إذا كان لا يستطيع فيما يتعلق بالأكل والشرب فله أن يخرج. إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالطعام والشراب في المسجد فهو أولى، وإذا لم يتمكن فله أن يخرج كما لو ذهب إلى مطعم أو ذهب إلى بيته ليأكل، فلا مانع. وأيضا لا مانع أن يتحدث مع أهله حديثا معتادا، أما الحديث يتعلق بالمعاشرة فلا. وأيضا لا مانع إذا احتاج أن تخدمه زوجته، لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حال اعتكافه كان يدخل رأسه ويغسل نساءه رأسه عليه الصلاة والسلام وهو في معتكف، لأن تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، فكان يدخل رأسه مع نافذة مثلا أو مع الباب أو مع كوة فيغسل نساءه رأسه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن مثل هذه لا مانع منها. وكذلك أيضا كانت حفصة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ليست حفصة، صفية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فتحدث معها ثم ذهب معها ليوصلها إلى بيتها، وفي قصة معروفة، فذهب حتى أوصل إلى البيت ثم رجع. فهذه الأمور لا مانع منها مثل هذه القضايا، لكن فيما يتعلق بالمعاشرة ويتعلق بالتقبيل هذه لا، هذه مما يفسد الاعتكاف، لأن الاعتكاف المقصود منه يعني أن يحصر العبد نفسه في هذا الوقت لله عز وجل متعبدا ومتحنثا، ولا يشتغل بأمور وخاصة مما يؤدي إلى إفساد الاعتكاف كالجماع ودواعيه. هل دهن الشعر بالزيت بالنسبة للمرأة يفطر في رمضان؟ لا يفطر. هل يصح للمرأة أن تخرج بالحنة في قدميها ويديها دون غطاء بالنسبة لليدين والقدمين؟ هو الأولى، بل مطلوب من المرأة أن تبتعد عن كل ما فيه فتنة غير متبرجات بزينة، فإذا كان هذا زينة وتؤدي إلى فتنة فعليها أن تسترها. أما إذا كان معتاد كأحيانا في بعض القرى والأرياف، بحيث أنه الحنة ليس المقصود منه التجمل، المقصود منه مثلا مساعدة اليد نظرا لشدة العمل أو غلظ الأعمال أو قسوة الأشياء التي تمسها الأيدي، فيحتاج الإنسان أن يضع حنة أو يضع نوع كريمات أو نحو ذلك حتى ترطب أو تلطف أو تحفظ قشرة اليد أو نحو ذلك. إذا كان هذا هو المقصود وليس للزينة فالأمر يختلف، أما إذا كان للزينة كالخضاب وبعض أنواع الحنة فهذه الله عز وجل يقول غير متبرجات بزينة، فمثل هذا يجتنب، وتغطي المرأة مثل هذا إذا دعا إلى فتنة. هل لف الشعر حول نفسه حرام بالنسبة للمرأة وكذلك قصه؟ لا مانع أن المرأة يعني تعقص شعرها، يسمى عقص، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعقصن شعورهن، وخاصة عند العمل، لأن المرأة أحيانا عند العمل تحتاج إلى أنها يعني تلف شعرها حتى لا يؤذيها أثناء العمل، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وكذلك القص أيضا، إذا احتاج أن تقص شيئا منه فلا مانع، ما لم يكن فيه تشبه أو يكون شعار الفساق والفاسقات أو الكافرات. أما الأصل فإنه لا مانع، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا يقصنا من شعورين حتى إن بعضه بلغ إلى الكتف، لكن إن كان شعاره الساق أو كان فتنة أو كفار فهذا هو الذي يجتنب. هل تحزن المرأة عند موت أحد أقربائها لدرجة أنها لا تشتحني شعرها أو تحسن شعرها حتى إذا كانت امرأة عجوزا؟ لا، الحزن الذي هو طبيعي وجبلي بحيث الإنسان يحزن لفقد قريبه هذا لا شيء فيه، وهذا أمر فطري أن الإنسان يحزن حينما يفقد ابنه أو أخاه أو صديقه أو أباه أو أمه أو أخته أو أخاه، هذا معروف أن الإنسان يحزن بل قد يبكي، هذا لا مانع منه الإنسان يبكي أو يضيق صدره. النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما توفي ابنه إبراهيم، وكذلك ابنه الطاهر أيضا حزن جدا يعني حتى بكى، وكأن الصحابة استكثروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا لا 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 شيء فيه أن الإنسان يحزن سواء كان رجلا أو امرأة، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الله ويؤاخذ الله بهذا، وأشار إلى اللسان. فإذا أدى هذا إلى جزع بحيث يدل على عدم الرضا، لأن الحزن الطبيعي والجبلي ناشئ فيه، لكن إذا تجاوز الأمر إلى أن يعبر اللسان عن سخط وعدم رضا بقدر الله عز وجل، وهذا غالبا لا يكون إلا في النياحة وهو رفع الصوت عند المصيبة والحديث بمزايا ومحاسن الميت بحيث إنه كأنه يعني نوع من الندبة، هذا لا يجوز، وبخاصة أكثر من 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 يخطئ في هذا أو يزل في هذا النساء، كان تقول وانقطاع ظهراء أو تقول مالي غيرك أو تقول انقطع سندي أو ملنا غيرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا جزع، فالله عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه كلها أمانات وآجال، من استوفى أجله فإنه لن يستأخر ساعة ولن يستقدم، هذا هو الذي يجب أن يقال في هذا المقام. طفت بعد صلاة الصبح ولم أصلي ركعتي الإحرام إلا بعد شروق الشمس، فهل هذا جائز أم تصلى مباشرة بعد الطواف حتى ولو لم تشرق الشمس مع أنه وقت نهي؟ ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي، ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي، فلا مانع أن تصليها قبل طلوع الشمس إذا كنت طفت بعد صلاة الفجر. هذا الكحل في العين بالنسبة للمرأة يفطر يفطر في شهر رمضان، هذا مما اختلف في أهل العلم الكحل، بعضهم يقول أنه يفطر وبخاصة إذا وجد له طعما في الحلق، أما إذا لم يجد، لأن الحقيقة العين ليست مدخل للطعام أو لهذا الطبيعي، فعلى كل حال قد يكون الاحتياط أن يجتنبه الصائم، لكن إن فعله فإنه يعني لا يقال بالقضاء ولا يفطر، لكن يجتنبه وبخاصة إذا خشي أن يجد طعما في حلقه. هل إصابة أحد أعضاء الجسم بالجوح ينقض الوضوء ولا تصح به الصلاة؟ لا، هو الكلام في خروج الدم، خروج الدم هو ناقض للوضوء، بعض العلماء يرى أنه ناقض الوضوء كما ذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد يرى أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء، أما ذات القطع نفسه إذا لم يخرج دم أو كان الجرح يسيرا أو سهلا فإنه ولم يخرج منه دم فإنه لا ينقض الوضوء بالاتفاق، إنما الكلام عن أخروج الدم الكثير أيضا، إذا خرج دم كثير فعند الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. يقول أتيت إلى العمل في مكة المكرمة ونويت العمرة وأنا من مصر ولم أحرم إلا وأنا في جدة، فهل علي شيء؟ ما دام أنك عازم على الإحرام حال توجهك إلى مكة فإنه كان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو رابغ، وحيث إنك أحرمت من جدة فإحرامك صحيح، ولكن عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام في أي مكان. الحائض هل يجوز لها أن تدخل مسجدا وتطوف بالبيت الحرام أم لا؟ لا، الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولا يصح طوافها ولا صلاتها، لأن الطواف والصلاة تشترط لها الطهارة، فالحائض الحائض لا تدخل المسجد. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.